أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن كان هناك إشكال في جعل الأجزاء مقدمة، هو أن الأجزاء هي عين الكل، والمقدمية تقتضي الإثنينية والتغاير، وأجاب عنه بأن الأجزاء فيها لحاظان، أحدهما أن تلحظ في نفسها ولا بشرط عن انضمام بعضها إلى بعض، وبهذا اللحاظ تكون أجزاء وبه تكون مقدمة، والآخر أن تلحظ بشرط انضمام بعضها إلى بعض، وبهذا اللحاظ هي الكل، فاختلفا بالاعتبار. هذا المقدار من الاختلاف إذا اكتفينا به وقبلنا في تصحيح أصل المقدمية، بمعنى وجود المقتضي في الأجزاء من حيث اختلافها عن الكل لتكون مقدمة له، فإنه يبقى إشكال آخر راجع إلى وجود المانع عن دخول هذه المقدمة في محل النزاع، إذ على القول في محل النزاع بثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يكون هناك وجوب غيري للمقدمة معلول لوجوب ذيها ومترشح منه، في الوقت نفسه الذي هناك وجوب نفسي تعلق بالكل ككل استقلالاً، وهو منبسط أيضا على الأجزاء ولها منه حظ الوجوب الضمني النفسي، وما تقدم من تصوير المغايرة لم يكن إلا على مستوى الاعتبار، وإلا فقد قلنا إن شيئا واحدا هي مجموعة هذه الأجزاء هي الكل أيضا، لكن بلحاظ واعتبار غير الاعتبار الذي هي به أجزاء، فالتغاير اعتباري والذات واحدة، فلئن اكتفينا بهذا المقدار من التغاير لتصحيح مقتضي المقدمية يبقى أن هذا الشيء الواحد في الحقيقة بناء على ثبوت الملازمة يترشح له وجوب غير من وجوب ذي المقدمة النفسي. وينبسط عليه أيضا وجوب نفسي من وجوب ذي المقدمة النفسي، الأول بلحاظ كونه مقدمة، الثاني بلحاظ أنه عبارة عن مجموعة أجزاء في هذا الكل، بل إذا لاحظنا المجموعة كمجموعة فهي عين الكل، وكمجموعة لها الوجوب النفسي الاستقلالي لأنها الكل ووجوبها وجوبه. لكن بلحاظ كل جزء جزء نقول بانبساط الوجوب الاستقلالي للكل على هذه الأجزاء، كيفما كان هذا الشيء الواحد يصبح متصفا بوجوبين نفسي وغيري، فيجتمع فيه المثلان، واجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين والنقيضين. وعلى الأقل وكما بينه بعض أن لو سلمنا صحة هذا الوجه في بيان المغايرة بحيث كما يكونان مقدمة وذا مقدمة يكونان محلين متغايرين للوجوبين، فالوجوب النفسي محله الكل أو مجموعة الأجزاء كمجموعة، أو حتى لو أخذت كل جزء جزء فالوجوب النفس الضمني فيه محله الجزء بشرط انضمام غيره إليه أو انضمامه إلى غيره، وأما الوجوب الغيري فمحله هذه المجموعة أو كل جزء جزء لا بشرط عن الانضمام، فاختلف المحلان ولم يقع اجتماع المثلين في محل واحد، ومن شرط الاستحالة اتحاد المحل كما في النقيضين أو الضدين. فلو سلم هذا المقدار مع ذلك يمكن أن يقال باستحالة ثبوت الوجوبين ولولا بملاك ولولا بعنوان اجتماع المثلين باعتبار أنهما لم يجتمعا في واحد، ولكن بملاك استحالة اجتماع المثلين، فإن الملاك في استحالة اجتماع المثلين هو اللغوية، وهنا كيفما كان آخر الأمر واقع هذا الشيء عندما يحقق في الخارج وجود واحد فإذا اتصف بوجوب والغرض من إيجاب شيء إنما هو لقدح الداعي في نفس المكلف نحو إتيانه امتنع أن يتصف بوجوب آخر إذ بعد كفاية الوجوب الأول لإيجاد الداعي في نفسه إليه يصبح الوجوب الثاني لغوة وتحصيلا للحاصل فيكون بلا معنى. إذن على كل حال إما بملاك هذه اللغوية وإما باعتبار أنه شيء واحد مهما تعنون بعنوان جزء أو كل فيجتمع فيه المثلان وهو محال، لذلك لا يكون قابلا لاجتماع وجوبين فيه، وإذا لم يكن قابلا وجب إخراجه عن محل النزاع، لأن هذا النزاع هو على أحد تقديريه وهو القول بالملازمة ينتج ثبوت وجوب غيري للمقدمة التي هي محل الكلام، وإذا كان لها وجوب آخر فهو ينتج اجتماع المثلين فلا يقبل مثله الدخول في محل النزاع. قد يجيء في ذهن بعضكم أن هذين الوجوبين مختلفان، أحدهما نفسي والآخر غيري، فلا يكونان مثلين، فلا يمتنع اجتماعهما. قلت حقيقة الوجوب بمعنى الطلب الإلزامي واحدة، وكل شخص وفرد آخر من هذه الحقيقة هو مثل للفرد الأول، سواء كان نفسيا أم غيريا، فإن هذا هو عبارة عن طلب الشيء طلبا شديدا لا مجال معه للترك إلزامية، وذلك مثله فلا فرق من هذه الجهة. وخصوصيته النفسية والغيرية لا تصلحان للفرق بينهما من حيث ذاتهما، وإنما هما ترتبطان بأمر خارج بالملاك الذي لأجله نشأ هذا الوجوب الواحد حقيقة على التقديرين. فالملاك لطلب الشيء على وجه الإلزام تارة موجود في نفس الشيء ويكون مستلزما لطلبه لأجل نفسه ولما في نفسه، هذا النحو من الطلب. وأخرى هو موجود في شيء آخر ويكون مستلزما لطلب الشيء بنفس هذا النحو من الطلب، لكن لأجل أن يحصل بواسطته ومن خلاله ذلك الشيء الآخر. فالعلة والملاك مر فيه ومر في غيره، ومن اختلاف محل الملاك نشأت خصوصية النفسية أو الغيرية من دون تأثير على حقيقة الوجوب على التقديرين. فهذا الوهم ليس بشيء، هو وجوب واحد، وعلى القول بكونه أي الجزء مقدمة يتصف بالوجوب الغيري، يلزم أن يجتمع فيه هذان الوجوبان المثلان. قد يقول قائل إنه ليس لك أن تجزم باستحالة الاجتماع لهذين الوجوبين، بل لابد أن تبنى المسألة على المختار في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأن موضوع مسألتنا صغرى من صغريات ومن موضوعات تلك المسألة، بمعنى أن ما نحن فيه هو مورد ذو جهتين، كما أن محل الكلام في مسألة الاجتماع والامتناع هو المورد ذو الجهتين. فإن قيل بالجواز هناك اجتمع الأمر والنهي، وإن قيل بالعدم كان أحدهما وحده. هنا كذلك من حيث هذا الشباب، إن قيل هناك بالجواز قيل هنا به، وإلا امتنع. فليس لك أن تجزم وتقطع ابتداء بالامتناع والاستحالة، بل يبنى على المختار. توضيحه أنه في مسألة الاجتماع في مثل الصلاة في الموضع المغصوب، هناك فعل واحد في الخارج، هذه الحركة مثلا في هذا المكان له حيثيتان، ومن كل حيثية يتعنون بعنوان، فهذه أو هذا الفعل من حيث هو حركات خاصة تؤدى على وجه العبادة هو صلاة، وهو نفسه من حيث إنه حركة بل مطلق كون في ملك الغير هو غصب، ففيه حيثيتان جهتان، هو من جهتين ذو عنوان صلاة، ومن جهة أخرى من الجهتين ذو عنوان آخر غصب، مع كون الوجود الخارجي واحدا، هذا الفعل الواحد، هذه الحركة الواحدة. مثل هذا وقع النزاع فيه هناك، في أنه هل يجوز أن يجتمع في هذا الفعل الواحد الحكمان التحريم والوجوب، أي الأمر والنهي، تحريمه باعتباره غصبا ووجوبه باعتباره صلاة، وبناء عليه أي على الجواز تكون الصلاة صحيحة لأن بها أمر، وإن كان عاصيا بها من جهة أخرى، جهة الغصبية، أو أنه لا يجوز الاجتماع فلا يكون إلا أحد الأمرين، أحد الشيئين من الأمر أو النهي، من التحريم أو الوجوب. والمعروف أنه على الامتناع يقولون الموجود هو التحريم لوجوه ذكروها لترجيحه وتقديمه، مثل كون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ومثل ذلك. وبناء عليه على الامتناع وعدم حكم إلا واحدا، وكون هذا الحكم هو التحريم والنهي، تكون الصلاة فاسدة لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد، يكون ارتكب محرما تكليفا ويكون آثما، كما على التقدير الأول كان آثما، لكن يزيد هنا أن الصلاة أيضا تكون فاسدة لأنه تعلق بها النهي، والنهي في العبادة يقتضي الفساد. منشأ هذا النزاع هناك هو كون الشيء الواحد ذا حيثيتين، فمن حيثية كونه حركة خاصة تؤدى على الوجه الخاص بنية القربة مثلا قصد الأمر والإطاعة له تعالى، تعنون بعنوان الصلاة. ومن حيثية أخرى وهي كون هذه الحركة بل مطلق الكون ولو من دون حركة، الكون المصاحب للحركة كاف، لكن فعلا هي حركة فيما للغير، من هذه الحيثية هو متعنون بعنوان الغصب كما أشير إلى هذا. فيقع الكلام في أن هذا الشيء الواحد في الخارج هل يجدي تعدد حيثيته وتبعا لها تعدد عنوانه، لأن العنوان مسبب عن هذه الحيثية، من هذه الحيثية يتعنون بهذا العنوان، فهل يجدي تعدد حيثيته وتعدد عنوانه بتعدد هذه الحيثية في كونه بحسب دقة العقل شيئين اثنين كعنوانيه، كما أنه على مستوى العنوان شيئان غصب وصلاة، يكون على مستوى الواقع أيضا بحسب دقة نظر العقل شيئين أحدهما فوق الآخر منطبق على الآخر في هذا الوجود الواحد، أم أن تعدد الحيثية وتعدد العنوان لا يجدي ولا ينفع في تصيير الواحد اثنين، بل هو واحد حتى بدقة العقل كما هو واحد خارجا بنظر العرف. على الأول يقولون الحيثية تقييدية، حيثية صلاطيته تقييدية، حيثية غصبيته تقييدية، بمعنى أنها قيد في الموضوع، مأخوذة في الموضوع، ولذا هو من حيث إنه صلاة موضوع لحكم، ومن حيث إنه غصب موضوع آخر للحكم الآخر، فلم يجتمعا في واحد. على الامتناع يقولون الحيثية ليست تقييدية ودخيلة في الموضوع، الحيثية تعليلية، هو شيء واحد يتصف بلحاظين بالحكمين، حيثية غصبيته علة غير دخيلة في الموضوع، علة خارجة لاتصاف هذا الموضوع الواحد بالحرمة، حيثية صلاطيته علة أخرى لاتصاف هذا الموضوع الواحد بالوجوب، علتان خارجتان عن الشيء الواحد، فاتصاف الوجوب والتحريم هو في الشيء الواحد، فيكونان من الاجتماع في واحد. وفي الحقيقة البحث صغروي، بمعنى أن كبرى امتناع اجتماع الوجوب والتحريم في واحد مسلمة، فإن التحريم والوجوب حكمان متضادان متنافيان، لا يمكن أن يكون شيء واحد، واجبا مطلوبا فعله مع المنع من الترك، وفي الوقت نفسه محرما مطلوبا تركه مع المنع من الفعل، إن هذا لتضاد وتناف. فالكبرى مسلمة، وإنما البحث عن الصغرى، هل الواحد ذو الوجهين والعنوانين هو من الواحد حقيقة ودقة وتعدد وجهيه لا يغير من وحدته شيئا، فيكون القول باجتماع الحكمين فيه من القول بالاجتماع في الواحد، وهو محال كبرا مسلما، أو أن هذا الواحد ذا الوجهين ينفع تعدد وجهي في كونه في الحقيقة وجودين متطابقين في الخارج اثنين، فالقول بوجود التحريم والوجوب فيه ليس في الحقيقة من القول باجتماع ما في واحد، بل الوجوب في هذا الشيء والتحريم في شيء آخر، الوجوب فيما هو صلاة والتحريم فيما هو غصب، اللذين هما اثنان على هذا التقدير. هذا منشأ هذا النزاع، فإذا قلت يجدي في التعدد فهما اثنان، وفي الحقيقة يكون من قبيل أن يصلي الإنسان فينظر في صلاته نظرا حراما، من حيث انه يرتكب فعلين اتفق اجتماعهما في الوقت الواحد، وإلا فالصلاة شيء والنظر إلى الأجنبية شيء آخر، يسمونه بالاجتماع الموردي، يعني اتفق اجتماعهما في مورد واحد، وإلا فهما اثنان. على الجواز يكون من هذا القبيل: صلاة وغصب، صلاة ونظر إلى المحرم. أما على الامتناع فشيء واحد لا يمكن أن يتصف بحكمين متنافيين. هذا الكلام يطبق فيما نحن فيه، فيقال ما نحن فيه من الأجزاء هذا الوجود الواحد خارجا مجموعة الأجزاء واحد بوجهين، فهي هذه المجموعة من جهة ومن حيثية هي حيثية توقف الكل عليها بعد ما صححنا التغير والتوقف في الإشكال الأول وجوابه، فمن هذه الحيثية هي مقدمة، ومن هذه الحيثية تكون واجبة بالوجوب الغيري، ونفسها من حيثية أخرى هي الحيثية الملحوظ فيها انضمام عناصرها بعضها إلى بعض، عناصر هذه المجموعة هي الكل، وبهذا اللحاظ يعرضها الوجوب النفسي. فليس لك أن تقول ابتداء إن هذا من اجتماع المثلين وهو محال، بل يبنى على ما ذكرنا من مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذ لا فرق بين المسألتين من حيث إن هنا موضوعا متحيثا بحيثيتين ومتعنونا بعنوانين، ويتصور كونه محلا لحكمين متنافيين يعني لا يجتمعان. هذه الجهة لا فرق، وإن الفرق الوحيد بينهما هو أن الحكمين هناك وجوب تحريم وهنا وجوبان، وهذه ليست جهة فارقة. كما يستحيل اجتماع الوجوب والتحريم في الواحد ويجوز اجتماعهما في اثنين، يعني لا يكون حينئذ من الاجتماع، كذلك يستحيل اجتماع الوجوبين في الواحد ويجوز أن يكونا في اثنين. فالعمدة على هذا أن يبحث في الصغرى كما يبحث هناك، هل تعدد حيثية هذه المجموعة يجدي في كونها اثنين ليكون الوجوب النفسي في أحدهما والوجوب الغيري في الآخر، ولا يكون من اجتماع المثلين المحال أي الذي يكون في الواحد، أم أن اختلاف وتعدد الحيثية في هذه المجموعة لا ينفع ولا يجدي ولا يغير من كونها شيئا واحدا سيؤول على القول بالملازمة إلى اجتماع حكمين لا يجتمعان فيه. هكذا ينبغي أن يبحث ويبنى القول بالاستحالة وعدمها هنا على ما تختاره في تلك المسألة. قال في جوابه: إن هذا البيان لا ينفعك في منعنا عن الجزم والبت باستحالة اجتماع المثلين وكونه من الاجتماع في واحد مهما اخترت في تلك المسألة، حتى لو قلت هناك إن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان فيجوز اجتماع الأمر والنهي، هنا نقول بالاستحالة على كل حال، لذلك لا ربط لهذه بتلك. وذلك لفرق بيانه أن المفروض في مورد مسألة الاجتماع تعدد العنوان، فهناك خطابان، خطاب يقول صلي يوجب الصلاة وموضوعه عنوان الصلاة، عنوان الصلاة وحيثية الصلاطية قيد دخيلة في هذا الموضوع هي الموضوع، وخطاب آخر يقول لا تغصب يحرم الغصب وموضوعه الغصب هذا العنوان، وحيثية الغصبية فيه دخيلة هي الموضوع. ثم يتفق أن ينطبق هذان العنوانان للموضوعين في مورد واحد كالحركة التعبدية فيما للغير، فمن حيث إنها تعبدية تقول مصداق الصلاة، ومن حيث إنها فيما للغير فهي مصداق الغصب، فهل تعدد العنوانين في هذا الوجود الواحد يجعل الواحد اثنين دقتان فيكونان في الحقيقة مصداقين وإن ركب أحدهما فوق الآخر وتطابقا ولم يتميزا في الخارج؟ العقل يدرك ذلك، أم أن تعدد العنوانين الموضوعين للخطابين وللحكمين لا ينفع في ذلك، فالواحد واحد على كل حال؟ هذا النزاع هناك ممكن، ونكتته على وجود دليلين وخطابين بعنوانين وموضوعين. وكون المورد صالحا في الجملة لأن يكون مصداقا لكل من العنوانين، وأقول في الجملة يعني ولو على البدل، هذا قدر متيقن حتى لا يفهم من عبارة أنه صالح لهما القول بالتعدد والاجتماع، لا، هذا إحدى النتيجتين، لكن ابتداء نقول في الجملة صالح، يعد غصبا يعد صلاة، سيمكن أن يعدهما معا أو لا، إذا أمكن فهو إياهما فهو هما معا، وإذا لم يمكن فهو أحدهما فعلا. هذا هناك. وأما في محل الكلام فليس عندي خطابان بموضوعين وعنوانين، أحدهما مثلا يقول صلي ائتي بالكل صلي، هذا المركب والذي حكمه الوجوب النفسي، والآخر يقول ائت بالمقدمة وإنما عندي خطاب واحد يقول صلي أمره ووجوبه متعلق بالكل بالمركب بما نصطلح فيه هنا ذا المقدمة. وأما الوجوب الغيري للمقدمة فليس محله عنوان المقدمية حتى يقال هنا شيء واحد بعنوانين من جهة معنون بعنوان ذي المقدمة الكل، ومن جهة معنون بعنوان المقدمة مجموعة الأجزاء لا بشرط، فهل يجدي تعدد عنوانيه أو لا؟ ليس هكذا، هنا خطاب واحد بموضوع واحد، صلي ائتي بالكل، وليس من خطاب بعنوان المقدمة، وليس هذا الشيء متعنونا بعنوان المقدمة كعنوان دخيل في وجوبه حتى يقال هل عنوانه هذا يجعله شيئا غيره من حيث هو الكل وذو المقدمة ليكون وجوبه بلحاظ هذا العنوان موجودا في محل غير ما الوجوب الثاني موجود فيه أو لا. ليس هكذا، وإنما هو عنوان واحد بهذا الخطاب الواحد متعلق بالكل، وأما الوجوب الغيري فهو حكم عقلي استقلالي بناء على الملازمة يستقل العقل بوجود هذا الوجوب الغيري ويستكشفه لاستقلاله بالملازمة، نفس الوجوب شرعي يستقل العقل بالملازمة فيستكشف وجود اللازم وهو الوجوب الغيري الشرعي لهذا الشيء. قلت لهذا الشيء لما؟ لأن العقل لا يحكم بالوجوب على ما يتعنون بعنوان المقدمة كما يجيء في الدليل الشرعي هناك، مثلا صلي ائتي بعنوان، يعني يصب الحكم على عنوان الصلاة على موضوع هو عنوان الصلاة، العقل ليس يحكم بهذا الشكل ويقول ائتي أو يجب أو إذا وجب الشيء وجب ما تعنون بعنوان مقدمته، لا، وإنما يقول إذا وجب الشيء وجب ما هو في الخارج وفي الواقع مقدمة. لماذا؟ لأن حكم العقل هذا بملاك المقدمية والتوقف، والتوقف متحقق في الواقع الخارج للمقدمة، وجود قطع المسافة الخارجي هو الذي فيه توقف وجود الحج عليه، وفيه من جهته إمكان تحقيق الحج، من دونه لا إمكان، من دونه الحج معدوم، من جهته يسد باب عدم، فيه في خارجه في واقعه في مصداقه فيما هو بالحمل الشائع مقدمة، سد باب عدم الحج من هذه الجهة والتوقف وبالتالي المقدمية. فالعقل يقول إذا وجب الحج وجب هذا، ولا يقول إذا وجب الشيء فهنا حكم مصبوب على عنوان المقدمية بحيث يكون عنوان المقدمية هو الموضوع. نعم، حيثية مقدمية هذا الشيء حيثية تعليلية علة لحكم العقل بوجوبه، إذن هذا يجب، ذات هذا وواقعه بغض النظر عن عنوان مقدميته بملاك أنه مقدمة. إذا كان هكذا فهذا الشيء، انسى هذا المثال ارجع إلى محل الكلام، هذا الشيء كان في المثال قطع المسافة في محل الكلام، هذا الشيء مجموعة الأجزاء، هذا الشيء مجموعة الأجزاء هو الذي يستقل العقل على الملازمة بوجوبه عند الشارع وجوبا غيريا، لكن المفروض أن هذا الشيء نفسه ينبسط عليه من تعلق الأمر بالصلاة نفسيا استقلاليا، وجوب نفسي ضمني، فيكون شيء واحد مجمعا للوجوبين. من هنا يستحيل اجتماعهما، وإذا استحال لا تستطيع أن تقول بوجودهما، لابد أن تقول بوجود أحدهما. أيهما هو هذا الأحد المفروض وجوده هنا؟ يقول هو الوجوب النفسي، وذلك لأن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي. الوجوب النفسي المتعلق بهذه المجموعة ككل وكذي مقدمة هو العلة لثبوت وجوب غيري على القول بالملازمة لهذه المجموعة كمقدمة، والعلة أسبق من المعلول. فبمجرد أن يتعلق الوجوب النفسي الاستقلالي بالكل الذي هو أسبق من الوجوب الغيري، يثبت للمجموعة الأجزاء وجوبها النفسي الضمني. فتكون واجبة أولا بالوجوب النفسي، فإذا سبق الوجوب النفسي امتنع أن يترشح من وجوب الكل نفسيا وجوب غير عليها مرة أخرى بعنوان المقدمة لأدائه إلى اجتماع المثلين. ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع في مسألة مقدمة الواجب كما صرح به بعض. لماذا ينبغي؟ بعدما صححت التغاير بينها وبين الكل وصورت المقدمية بينهما، يقول وذلك لما عرفت هو في الإشكال الأول من كون الأجزاء بالأسر، مجموعة الأجزاء عين المأمور به ذاتا من حيث الذات ذات واحدة وجود واحد، وإنما كانت المغايرة التي بيناها وفرضناها بينهما اعتبارا. وإذا كانت عينه ذاتا فتكون واجبة بعين وجوبه بالوجوب النفسي ومبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه، سينسب إليه استقلالا وإليها ضمنا. وإذا كان كذلك فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر، لأن الوجوب الآخر يؤدي إلى اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال لامتناع اجتماع المثلين. ولو قيل بكفاية تعدد الجهة في التعدد وجواز سماع الأمر والنهي مع هذا التعدد هناك، لا ربط لهذه بتلك. لماذا؟ لعدم تعددها، أي الجهة ها هنا، ليس هنا من جهتين وحيثيتين وعنوانين، عنوان واحد صلي المركب. العقل يجيء فيقول هذا الشيء لا يتم هذا إلا به، فيجب هذا، لا يتحدث عن مقدمة أصلا. لأن الواجب بالوجوب الغيري. لو كان، لو قلنا هناك وجوب غيري يعني على الملازمة، إنما هو نفس الأجزاء ذاتها واقعها لا عنوان مقدميتها يعني والتوسل بها إلى المركب المأمور به، ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب أي الغيري، وليس هذا من قبيل ما جاء هناك من قبل الشارع من خطابين، واحد يقول صلي واحد يقول لا تقصد، ولكل عنوانه وموضوعه وحيثية هذا الموضوع، وإنما استقل العقل به وحكم العقل بالوجوب الشرعي الغيري للمقدمة، والواجب بهذا الوجوب الغيري ما كان بالحمل الشائع مقدمة، وجودها الخارج واقعها الخارج بغض النظر عن عنوانها، لأنه المتوقف عليه عقل يستقل بملاك ملاك المقدمية الذي هو التوقف، والتوقف وين؟ فيما هو في الخارج مقدمة، في هذا الشيء، في قطع الطريق، في تهيئة الدابة والزاد، في نصب السلم للصعود على السطح، هذا الذي فيه التوقف، لا عنوان نصب السلم مثل هناك عنوان الصلاة مثلا، لا عنوانها. فهناك العنوان كما أشرت في البيان والحيثية التي الشيء بها صلاة تقييدية مأخوذة في الموضوع، ولذا صب الحكم عليها فقيل صلي أقم الصلاة، حكمنا موضوعه الصلاة، حكمنا الآخر موضوعه الغصب، وهذا الشيء من جهة مصداق صلاة من جهة مصداق غصب، يتعدد متعدد بتعدده ما أولى، هنا ليس من هذا القبيل، صلي هناك حكم واحد لعنوان واحد وجوب للصلاة، أما المقدمة فخارج ومصداق هذا الشيء الذي فيه التوقف هو الذي استقل العقل فيه بوجوبه واستكشف وجوبه الغيري عند الشارع، يعني لا من حيثية خاصة وبقيد تلك الحيثية، نعم بعلة حيثية المقدمية والتوقف الذي فيه، فيكون حكم الوجوب على ذاته هذه التي في الخارج المفروض أنها واحدة وليس لها إلا عنوان واحد، عنوان الصلاة في ذاك الخطاب، ما في إلا عنوان آخر حتى نبحث أن من هذا العنوان مقدم ومن هذا العنوان ذو مقدمة، يختلفان أو لا، واحد أو اثنان، ليس هكذا. نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنوان، فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري باعتبارين، فباعتبار كونه في ضمن الكل يعني جزءا ولا بشرط واجب، بل باعتبار كونه في ضمن الكل يعني جزءا فعليا في الكل وبشرط البقية واجب نفسي أي ضمني، وباعتبار كونه مما يتوصل به إلى الكل ويتوصل به إليه يعني لا بشرط عن الانضمام الذي بانضمامه يتحقق الكل، أي باعتبار كونه مقدمة واجب غيري، هذا لا يمكن إلا أن يريد، لكن هذا توجيه وله أمر بالتأمل يحتاج إلى شرح فيطول، والحمد لله رب العالمين.